بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: ويحرم صيد وج وشجره، بفتح الواو وتشديد الجيم، وج واد بالطائف، وقيل أرض وقيل هو جميعه، يعني واد فيه أرض، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيد وج وعضاه حرم محرم. رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن الزبير رضي الله عنهما. وهذا الحديث التعليق عليه من وجهين: الوجه الأول أنه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام، فصحابيه الزبير بن العوام على الصحيح وليس ابن الزبير، ابن الزبير يرويه عن أبيه مرفوعا. الأمر الثاني أن هذا الحديث من طريق محمد ابن عبد الله ابن إنسان، ومحمد ضعيف يرويه عن أبيه عبد الله بن إنسان وهو مجهول، ففيه علتان، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بهذا، فالحديث ضعيف لا يصح من أي طريق. قال: وهو قول الشافعي والإمام يحيى وذهب من عداهم إلى خلافه، وهم الجمهور، فالجمهور يرون أن الحديث ضعيف وأن هذا الوادي ليس له أحكام تخصه من حيث الصيد ومن حيث الشجر، وأيضا ليس هناك مكان يكون حرما عليه تنطبق عليه أحكام الحرمين، لا بيت المقدس ولا الخليل ولا وج ولا أي مكان، فالحديث ضعيف. والقول الراجح أنه ليس بحرم، وأنه يجوز قطع شجره ويجوز أيضا صيده، ولا يعتمد على هذا الحديث الضعيف. والمؤلف صدر بقول الشافعي ومن إليه، مع أنه مرجوح لكن هو صدره بذلك على صحة الحديث. ويقولون العظاه، إذا ذكرت العظاه فالمراد بها كل شجر فيه شوك تسمى عظاه، يعني الشجر الضخمة التي فيها الشوك يقال لها عظاه، مع أن الذي عليه الناس المتعارف اليوم أن العظاه الشيء اليسير، الشجر الصغيرة ليست الشجر الكبيرة. قال رحمه الله تعالى: فصل في الطواف، وهو منسك من مناسك الحج. يكون بهذا قد انتهى المؤلف من الإحرام، وهو الركن الأول من أركان العمرة والحج، ثم ذكر ما يتبع ذلك من أحكام مكة والمدينة، ثم دخل في الركن الثاني وهو الطواف. قال: وهو منسك من مناسك الحج، شرع لإغاظة المشركين، وعند قدوم الحاج إلى مكة يطوف للقدوم. وهذا عند قدوم الحاج إذا كان مفردا أو قارنا، المفرد والقارن إذا أحرم من خارج مكة فإنهما يطوفان للقدوم. قال: إلى مكة يطوف للقدوم وجوبا. وهذه مسألة خلافية ليس بالاتفاق، فهذا القول الذي ذكره المؤلف هنا إنما هو قول أبي ثور والإمام مالك، واختاره الشوكاني، والذي عليه جماهير أهل العلم أن طواف القدوم سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن حين قدم في حجة الوداع طاف بالكعبة سبعة أشواط. وأما قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه الآية فيها أمر، لكن هذا الأمر ليس لكل طواف، فقد فسرت هذه الآية عند أهل العلم، بعضهم ينقله إجماعا أن المراد به طواف الإفاضة، وليطوفوا بالبيت العتيق أي طواف الإفاضة وليس طواف القدوم. ومما يدل على أن طواف القدوم ليس بواجب حديث عروة ابن مضرس المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من صلى صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر بالمزدلفة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. ومعنى ذلك أنه إن لم يطف بالبيت طواف قدوم فحجه صحيح، المهم أن يدرك عرفة، فهذا مما يدل على أنه ليس بواجب. ولم يأتي دليل صريح في وجوبه. والطواف حول الكعبة كما سيأتي في الحج هو ثلاثة: طواف قدوم، وطواف إفاضة، وطواف وداع. فأما طواف القدوم فهو سنة على الصحيح وهو قول الجماهير، وأما طواف الوداع فهو واجب على الصحيح وهو قول الجماهير، وأما طواف الإفاضة فإنه ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم، وعليه تنطبق الآية: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: وجوبا سبعة أشواط. طواف القدوم سنة، لكنه لا يتم إلا أن يكون سبعة أشواط، لا يجوز النقص منها ولا الزيادة عليها. وهو الجري مرة إلى الغاية، والمراد به الطواف حول الكعبة من الحجر إلى الحجر، لا يزيد ولا ينقص. فإن لم يتيسر له أن يبدأ من الحجر ودخل في صحن الكعبة فإنه لا يحتسب ما زاد على الحجر، فإن الداخل إلى الحرم قد يلجأ أحيانا أن يدخل من مكان يصل فيه إلى مقابل الركن الشامي أو العراقي أو اليماني، فيزيد سيزيد من الطواف ما لا يكون من الحجر، فهذا لا يحتسبه. وهكذا إذا انتهى فإنه يخرج من الطواف، فإن ألجأه الزحام ومشى مع الطائفين حتى يخرج فما زاد على السابع فإنه لا يحتسبه. قال: حول الكعبة يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الفعل مستحب ليس بواجب، لمن تيسر له ذلك. يرمل في الثلاثة بمعنى يسرع في الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الباقية. قال: لحديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت خب ثلاثة ثلاثا ومشى أربعا. رواه البخاري ومسلم. والخب هو إسراع المشي مع تقارب الخطى. ولهما بفضل بلفظ: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إغاظة للمشركين وإغاظة الكافرين والمشركين والمبطلين مما حث عليه ديننا، ولكن لكل مقام مقال: إغاظة الكفار، إغاظة المنافقين، إغاظة المبتدعة، إغاظة أهل الباطل مطلوب. فإنه حين قدم عليه الصلاة والسلام من المدينة قال المشركون بعضهم لبعض: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا وأن يكشفوا عن مناكبهم ليري المشركين قوته وقوة أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي عنهم. وهذا مستحب. وقد يقول قائل: قد ذهب المشركون ولم يبق اليوم أحد من أهل الشرك ينظر إلى الطائفين، فهل معنى أن هذا العمل ذهب؟ الجواب: لا، هذه سنة ماضية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عام الفتح والمشركون موجودون، وفعلها في حجة الوداع وليس في الحرم أحد من المشركين. قال: وبالوجوب يقول الأكثر، وهذا فيه نظر. وقال الشافعي: هو كتحية المسجد. وقال أبو حنيفة: هو سنة، وهو قول جماهير أهل العلم. ما هو الذي يقول جماهير أهل العلم؟ الرمل، الرمل في الطواف ليس بواجب، وقد لا يستطيع الإنسان أن يقوم به من شدة الزحام، من شدة الزحام قد لا تستطيع. ثم إن هذا الرمل ليس على النساء وإنما هو على الرجال، فما تفعله بعض النساء الجاهلات من الجري في الطواف أو السعي هذا غلط، فالمرأة ليس عليها رمل، بل حتى الرجل إذا كان رمله سيؤدي إلى أن يتأذى أو يتأذى به فإنه لا يجري ولا يسرع. وأيضا مما لم يذكره المؤلف هنا أنه يطبع، ومعنى الاطباع أن يكشف عن كتفه الأيمن ويلوي رداءه ويضعه على كتفه الأيسر، وهذا الفعل عند جماهير أهل العلم سنة في طواف القدوم من أوله إلى آخره، خلافا للإمام مالك. عند جماهير أهل العلم الاطباع سنة في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط من أوله إلى آخره، معناه من أول نقطة تبدأ بها عند الحجر الأسود تكشف عن كتفك الأيمن، فإذا وصلت في السابع عند الحجر الأسود غطيت كتفك، فليس هناك كشف من الميقات ولا كشف في السعي بين الصفا والمروة ولا كشف للكتف في بقية مشاعر الحج ومناسكه في منى وعرفة ومزدلفة، وإنما يكون كشف الكتف في طواف القدوم فقط، فليس في الإفاضة ولا بالوداع، إنما في طواف القدوم من أول شوط إلى آخر شوط. أما الرمل الذي سمعته فهو في أول في طواف القدوم في 3 أشواط فقط إن تيسر، وليس بواجب، وليس بواجب. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بالطواف، ولكن اختصارا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، والطواف كما سمعت ركن لا يشترط له الطهارة على الصحيح، وإنما يستحب أن يكون الإنسان على طهارة كاملة لكنه لا يشترط، وحتى الذين اشترطوا يقولون إن أحدث فإنه يتوضأ ثم يواصل، يخرج ثم يتوضأ ثم يعود فيواصل، والصحيح أنه لا يشترط الطهارة وإنما هو الأفضل. فالطواف بالبيت ليس كالصلاة، فبينهما فروق. وأيضا المرأة الحائض أو النفساء لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهناك فرق بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فلو أن امرأة قرب حيضها وقد دخلت للعمرة أو الحج فطافت ومن شدة الزحام وضرب الشمس انتهت من الطواف وصلت ركعتين وانطلقت إلى المسعى وإذا بحيضها قد جاء، هذه لا شيء عليها، تستمر تسعى بين الصفا والمروة وتقصر من شعرها وقد حلت من العمرة، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة مطلقا، ولكنها إن حاضت وهي لازالت في الطواف فقد فسد طوافها، فتنصرف إلى سكنها وتنتظر حتى تذهب الحيضة ثم تعود وتقوم بالعمرة. أما السعي فليس عليها شيء، وهكذا بقية المناسك في منى وعرفة ومزدلفة، الحائض تؤدي المناسك كما يؤديها غيرها، وإنما تمنع من الطواف حول البيت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.